ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا
أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني، كثير يتساءل عما حصل أو ما يحصل الآن وما يدور في العالم الإسلامي من هذه الاحتجاجات وغير ذلك من مثل هذه الأمور، وما بين مبيح لها على إطلاقها وما بين محرم لها في جميع أحوالها. وهناك من العلماء من اتخذ موقفا وسطا في مثل هذه المسائل. أولا، لابد أن نعرف بأن الإنكار علانية كقاعدة، الإنكار علانية على الحكام أو على ولاة الأمور، هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة، كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنكار، ولكن دون أن يؤدي هذا الإنكار إلى مفسدة عظمى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين عظم هذا الأمر، وهو إنكار المنكر، وأنه مقرب من الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالجهر بهذا الإنكار، أمر بأن ينكر عليه، تتصل به وتنكر عليه، كما قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري عندما قيل له: ألا تنكر على عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال: تظنون أني لا أنكر عليه حتى أسمعكم؟ يعني أذهب إليه وأنكر عليه والأمر بيني وبينه، ولكني لا أصرخ ولا أعلن هذا الإنكار على الناس وعلى الملأ، لئلا يؤدي هذا إلى مفسدة عظمى، لئلا يؤدي هذا إلى مفسدة عظمى. فهذه المسألة الأولى ينبغي أن تقرر، وذلك أن المسألة الأولى إنكار المنكر، هذا أمر يجب أن يقرر. أما الأمر الثاني كذلك ألا يجهر بهذا الإنكار، لئلا يؤدي هذا إلى مفسدة عظمى، لئلا يؤدي هذا إلى مفسدة عظمى. ولذا هذه المسألة الثالثة، ولذا عندما حصل ما حصل في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فأتى أولئك المنافقون وأخذوا ينكرون على عثمان رضي الله تعالى عنه جهرا كما يقال، وبهذه المظاهرات التي أحاطوا ببيته إلى أن قتلوه، إلى أن وصل الأمر إلى أن قتل أفضل رجل في عهده. لا يوجد رجل أفضل من عثمان بن عفان في عهده. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر وعمر لم يكن رجل أفضل من عثمان رضي الله تعالى عنه في عهده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بأن الأمة وزنت، وضعت في كفة، وعثمان وضع في كفة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكر ولا عمر، فثقل عثمان وطاشت الأمة. فدل هذا على عظم وعلى مكانة عثمان رضي الله تعالى عنه. كيف انتهت هذه المظاهرات كما يقال حول بيت عثمان؟ قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وما حصل في عهد علي رضي الله تعالى عنه عندما ذهب طلحة والزبير مناصرة لأمير المؤمن علي رضي الله تعالى عنه، ذهبوا إلى العراق مناصرة له، ليس ضده وإنما مناصرة له، ذهبوا إلى العراق من أجل أن يطالب أهل العراق بإقامة الحد على أبنائهم الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله تعالى عنه توقف في قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، قالوا من أجل ألا تثور قبائل العراق وهي ثغر من ثغور المسلمين، فلو ثارت لربما دخل الكفار الأعداء من تلك الجهة على الأمة الإسلامية. فتأنى علي رضي الله تعالى في إقامة الحد على قتلة عثمان من أجل هذه المسألة، خشية المفسدة الكبرى على هذه الأمة لو ثار أهل العراق إذا أقام الحد على قتلة عثمان لأنه من أهل العراق. فذهب طلحة والزبير أرادوا من أهل العراق أن يطالبوا علي رضي الله تعالى بأن يقيم الحد على أبنائهم، فحينئذ تتحقق المصلحة العظمى. ولكن ماذا حصل في هذا؟ وطبعا هذه حصلت كما يقال هذا الذهاب الذي ذهب عندما ذهب طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ذهبوا دون إذن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فحصلت معركة الجمل. قيل قتل فيها ما بين 20,000، قتل فيها ما بين 20,000، ما بين 20,000 إلى 50,000 من المسلمين، ومنهم من الصحابة، قتل الزبير وقتل طلحة وقتل محمد السجاد بن طلحة، فقتل ما يعني كما يقال آلاف مؤلفة، أكثر من 20,000 قتل، أكثر من 20,000. كل ذلك حصل من هذه النتائج التي أو من هذه الأمور التي حصلت ربما مظاهرة تأييدا لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فانتهت بهذه النهايات. هذه مسألة ثالثة ينبغي كذلك أن تقرر. أما المسألة الرابعة وهي القواعد التي ينبغي أن تعرف وتبين، وذلك أن هناك قواعد كما علمنا وهناك قاعدة. تحريم الخمر هذا أمر كما يقال مجمع عليه، تحريم الخمر وإقامة الحدود الشرعية هذا أمر متفق عليه، ولا يقول أحد بأنه لا يجوز تطبيق الأحكام الشرعية أو يقول أحد بجواز ترك العمل بالحدود الشرعية والأحكام الشرعية. هذه أمور متفق عليها، يجب إقامة الحدود الشرعية وتحريم الخمور وتحريم ما حرمه الله عز وجل ووجوب العمل ما أوجبه الله عز وجل علينا، كل هذا ينبغي أن يعرف. ولكن تبقى هناك مساحة كما يقال في بعض الظروف المحددة، في بعض الظروف المعينة، إذا ما غلبت المفاسد على المصالح فتغلب كما يقال هذه المسألة، ينظر. فإذا عظمت المصالح لو ارتكبنا كما يقال عملنا مصلحة، قمنا بمصلحة ولكن وراءها مفسدة عظمى، فحينئذ لا نقوم بهذه المصلحة. لو كانت هناك مصلحة عظمى ومفسدة صغرى لا يمنع من أن نرتكب المفسدة الصغرى للحصول على المصلحة العظمى، كما هو في حال الجهاد فيه قتل لنفوس المسلمين وهذه مفسدة، ولكن وراءها مصلحة عظمى وهو نشر دين الله تبارك وتعالى وإقامة التوحيد، نشر دين الله عز وجل وإقامة التوحيد، هذا أمر مطلوب. فإذا في ارتكاب هذه المفسدة الصغرى فيها تحقيق لمصلحة عظمى، فيه تحقيق لمصلحة عظمى. وإذا كانت هناك مفسدة صغرى مفسدة عظمى لا بد أن ترتكب أحد المفسدتين أو إحدى المفسدتين، فإن ارتكبت الصغرى درأت العظمى وتخلصت من العظمى، وإن ارتكبت العظمى فقط اجتنبت المفسدة الصغرى ولكنك ارتكبت العظمى، ما يحصل هذا، ما يصلح. وإنما يصلح أن ترتكب المفسدة الصغرى لتدرأ المفسدة العظمى. وهذا من يقرره؟ لا يقرره عموم الشعب ولا يقرره الناس، وإنما يقرره العلماء يقرره العلماء، يقرره الفقهاء الأتقياء، العلماء الربانيون هم الذين يقررون هذه المسائل. لا يمنع بأن ترتكب مفسدة الصغرى لدرء مفسدة العظمى، وهذا أمر قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كما قال ابن القيم قال المراتب في إنكار المنكر هي 4 مراتب أو 4 مراتب. أما المرتبة الأولى أن يزول، لو أنكرت المنكر يزول هذا المنكر ويأتي ضده، ضد المنكر يأتي الصلاح لو أنكرت هذا المنكر. والمرتبة الثانية لو أنكرت هذا المنكر قل هذا المنكر، قل هذا المنكر. وهذا كذلك أمر مطلوب، يقول يجب، وهذا أمر مطلوب يجب القيام به. وأما المرحلة الثالثة أن تنكر المنكر ويأتيك ما هو أنكر منه وأعظم منه، فهذا لا يجوز لك أن تقدم عليه. تنكر المنكر ويأتيك منكر أعظم منه، إذن لماذا أنا أنكرت المنكر؟ أنكرت المنكر من أجل يأتي ما هو أعظم منه، فحينئذ لا يجوز لك أن ترتكبه. أو ترتكب أو تنكر المنكر ثم يأتيك بعد ذاك ما هو مثله، يقول هذا كذلك غير مطلوب. إذا عرفنا هذه كذلك القاعدة، الأمر الرابع، نأتي الآن إلى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود ويجب إقامة الحدود، وهذا أمر متفق عليه. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومما أنزل الله عز وجل من أحكام الله تبارك وتعالى أنه يجب إقامة الحد على من ارتد عن دين الله عز وجل. من ارتد إلى الكفر، من الإسلام إلى الكفر، يجب إقامة الحد عليه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي ظهرت منه ارتدادات عدة، ومن ذلك ما تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والعياذ بالله. وتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عظيما، وتكلم في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهو أول من تكلم في حادثة الإفك. وهذه كذلك هذا مثال آخر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم على كل من تكلم في أم المؤمنين في حادثة الإفك، في حادثة الزنا، وما أقام الحد على عبد الله بن أبي، ما أقام الحد على عبد الله بن أبي. وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها والذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي، هو أول من تكلم بهذا، ومع ذلك ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد عليه. هل النبي صلى الله عليه وسلم عاص لله عز وجل؟ حاشا، بل مطيع لله عز وجل بعدم إقامة الحد على عبد الله بن أبي. لو أقام هو رأس في قبيلة الخزرج كادوا أن يملكونه، أن يملكوه عليهم، ولكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة تركه الخزرج وتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه لربما ارتدت الخزرج، مفسدة عظمى تحصل من أجل إقامة الحد على عبد الله بن أبي. ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد عليه، لا حد الردة ولا حد القذف. لما؟ لأن وراءه مسألة عظمى. من الذي قرره؟ عموم الشعب؟ ما قرر هذا عموم الشعب، ولكن الفقهاء والعلماء الربانيون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. العرب هدمت الكعبة عندما أتى السيل وهدمت الكعبة، وعندما عادت بناءها ما بنته على قواعد إبراهيم، وإنما قصرت عندها النفقة فبنته كما نراه الآن، ووضعت علامة على حجر إسماعيل كما يسمى الآن بالحجر، هذا الحجر هو جزء من الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من فتنة، من فتنة عظمة ومفسدة عظمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجنب هذه المسألة العظمى، بهذه مفسدة الصغرى، وهذه مصلحة، وهذه طاعة لله تبارك وتعالى. طاع النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى في هذا، بأن لم يقمها على قواعد إبراهيم من أجل مفسدة العظمى. مثال آخر، من المعلوم أنه يجب نصرة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا تسلم المسلم، لا تسلمه إلى الكفار ولا تخذله، هذه قاعدة ومعلومة ومقررة في قواعد الشرع ومقررة في الشرع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة في حادث صلح حديبية عندما أتاه أبو جندل وقد وقع العقد مع الكفار. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه اللحظة يلغي العقد، ممكن. فأتاه أبو جندل من المسلمين فارا من المشركين منتصرا بالنبي صلى الله عليه وسلم طالبا النصرة، أنقذوني من هؤلاء الكفار. فماذا قال الكفار؟ هم اثنان فقط والصحابة 1400. قال الكفار الذين وقعوا العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا أول من ترده إلينا، أول من تسلمه إلينا، مسلم صحابي أتى أتى كما يقال فارا وطالبا النصرة من المسلمين. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذه ورد وأعطاه، أخذ أبا جندل وسلمه إلى الكفار. هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خذله أو أسلمه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيجعل لك فرجا، ولكن فيه مصلحة عظمى. هذه مفسدة صحيح، ولكن هناك مفسدة عظمى. لو أننا لو لم نوقع هذا العقد مع الكفار لحصلت مفسدة عظمى، والآن عندنا مصلحة عظمى للمسلمين لو وقعنا هذا العقد وإن أسلمناك إليهم. اعتبر نفسك كأنك جاهدت في سبيل الله فقتلت، كأنك جاهدت في سبيل الله فأسرت من قبل الكفار. اعتبر نفسك هكذا، مصلحة عظمى للمسلمين تتحقق بهذه المفسدة الصغرى. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أسلمه للكفار، ولكن فيه مفسدة، فيه مصلحة عظمى للمسلمين. سماه الله عز وجل فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب منكرا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم المصالح والمفاسد في هذا. بل قالوا كذلك من أمثلة هذه المسائل أو أمثلة هذه القاعدة، سفر المسلمة إذا كان في أرض الكفار، مسلمة كان في أرض الكفار أسلمت وفي أرض حرب بين الإسلام بين المسلمين وبين هذه الدولة الكافرة، فأسلمت هذه المرأة تريد الخلاص، ولا يوجد رجل يصاحبها في السفر، لا يوجد محرم يصاحبها في السفر، فلا مانع من أن تسافر بلا محرم. واحتجوا لذلك بقصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أمر الله عز وجل بأن تأتي المسلمات، فتوجهت زينب بلا محرم من المسلمين ولا محرم من أهلها، وإنما أتى رجل من الكفار هو الذي قادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بني شيبة. الشاهد من هذا قالوا هذا يدل على جواز ارتكاب مفسدة العظمى لدرء المفسدة، ارتكاب مفسدة الصورة لدرء هذه المفسدة العظمى. إذن أخواني هذه بعض الأمثلة أحببت أن أذكرها من باب أن العلماء يقدرون في بعض الأحوال حال اضطرار التي يجوز فيها ارتكاب بعض المفاسد الصغرى لاجتناب تلك المفاسد العظمى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخواني من أمثلة ذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة عندما قل الطعام وكثر السراق، قد كثر السراق بسبب قلة الطعام، ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حدث، ما أقام عمر الخطاب رضي الله عنه حد السرقة على أولئك السراق، ما قطع أيديهم. لما؟ وذاك من أجل بسبب ذاك الوضع الذي حصل لهم لقلة الطعام، فاضطروا إلى مثل هذه السرقة، اضطروا إلى مثل هذه السرقة. فقالوا حينئذ الفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان، كما قال علماء من ذلك ما نص عليه ابن القيم في كتاب الإعلام، قال تتغير الفتوى بتغير الزمان وتغير الأحوال وتغير المكان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، نهى أن تقطع الأيدي، أي لا تقام الحدود في حال قتال، حال قتال لا تقام الحدود في جيش المسلمين، لئلا يؤدي هذا بأن يقوم هذا المسلم بالخيانة في حق المسلمين ويتوجه إلى الكفار، فلا يقام عليه حد السرقة ولا يقام عليه مثل حد القذف وغير ذلك أثناء القتال، أو في كما قال إذا التقوا مع العدو أو في هذا الجيش. من أجل ماذا؟ ارتكاب مفسدة صغرى لاجتناب المفسدة العظمى. وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، بل دائما الذين يذكرون القصص أو مسألة إنكار المنكر يقول انظروا إلى عظم رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه إنسان مفكر، وأنه إنسان ينظر إلى روح الشريعة. كيف؟ عندما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عنه ابن القيم، يقول ابن القيم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مررت في يوم الأيام أنا وصاحب لي على التتار وهم يشربون الخمر، فأراد صاحبي أن ينكر عليهم، قلت: لا تنكر عليهم، وهم يشربون الخمر. شرب الخمر أمر متفق عليه، أمر متفق عليه في الكتاب وفي السنة، محرم. ومع ذلك قال: لا تنكر عليهم. لعن الله شارب الخمر، قال: لا تنكر عليهم، لأنك لو أنكرت عليهم لتوجهوا إلينا بالقتال وقاتلونا، ومقاتلتنا أعظم من شرب الخمر، دعهم على ما هم عليه. فدائما يذكر العلماء عندما يذكرون القصص في إنكار المنكر وتقدير المصالح المفازقة، وانظروا إلى نظر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى روح الشريعة: ارتكاب المفسدة الصغرى لاجتناب المفسدة العظمى. لماذا لا يقال في مثل هذه المسائل في مثل هذه الأيام؟ ولذا عندما سئل الشيخ الألباني عن مسألة إنكار علانية على الحكام، رأى الأصل التحريم، قالوا له: ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر علانية على بعض الحكام، والعز بن عبد السلام أنكر علانية على السلطان المملوكي، وكذلك أبو حازم أنكر علانية، مالك بن دينار أنكر علانية. قال: صحيح، ولكن هذا كما يقال تتغير الفتوى بتغير الزمان وتغير المكان، ومن الذي يحكم بها؟ قال: هؤلاء العلماء علماء ربانيون يقدرون المصالح المفاسد، لا عموم الشعب هو الذي يقدر هذا. فإذن هم قد ينكرون ويرون مع حرمة إنكار علانية، ولكن يرون في بعض الأحوال ممكن إذا كانت هناك مصلحة عظمى. ولذا الشيخ عبد الله المطلق، وهو من هيئة كبار العلماء ومن لجنة الفتوى، أظنهم لجنة الفتوى، عندما سئل عن هذه المسألة الآن في بعض الدول، مسألة الاحتجاجات أو المظاهرات وغير ذلك، قال: ما رأيك؟ حاول أن يصرف السائل فأصروا عليه، قال: دعوا فقهاء البلد، فقهاء بلدهم هم الذين يحكمون بهذا، دعوا مساحة لهؤلاء العلماء، نحن في الخارج نحكم عليهم، نحن نذكر ربما قواعد عامة في هذه المسائل، لكن تأتي في بعض المسائل الدقيقة فقهاء البلد يحكمون بهذا. وإذا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عن يوسف عليه السلام، قال: يوسف عليه السلام كان في بلد كافر في مصر، وكانت له وزارة ورئاسة، وكانت له مسؤولية على الأموال، وهذه الأموال لابد أن يكون عند هؤلاء الكفار، هذه الأموال قد يؤخذ منها من أموال بيت المال ويصرف فيه على الملك وعلى حاشيته وعلى أبنائه وعلى أهله بطريقة غير شرعية. ومع ذلك يوسف عليه السلام ما أنكر هذا الأمر وأجراه، أي تركه يجري. لما؟ قال: وذلك لأن مصلحة وجوده في إنكار المنكر في التوحيد وفي المعروف النهي عن المنكر، ويتجاوز عن مثل هذه المسائل، ما يستطيع أن يغير هذا الأمر. قال: كذلك النجاشي يحكم بشريعة النصارى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه واستغفر له وصلى عليه، والنجاشي يحكم بشريعة النصارى، ما حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشريعة الله عز وجل ولا بشريعة الإسلام، لأن الوضع كما يقال هو تقدير المصالح الفاسد، فقهاء البلد هم الذين يحكمون بهذا. ولذا ينبغي أن تكون هناك قواعد عامة، ولكن تبقى بعض المسائل فقهاء البلد يحكمون في هذه المسائل، تختلف الفتوى باختلاف المكان والزمان، لا من قبل عموم الشعب كما يقال، ولكن من قبل الحكماء، من قبل أهل الحل والعقد، من قبل العلماء الربانيين، هؤلاء هم الذين يلتقطون هذا في بلادهم فيحكمون في بلادهم. فكما قال الشيخ المطلق، قال: دعوا علماء البلد هم يحكمون في هذه المسألة، دعونا نحن هم يحكمون فيها، هم يقدرون هذه المصالح والمفاسد. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينه، ونعوذ بك من كل صاحب يردينه، ونعوذ بك من كل أمر يلهينه، ونعوذ بك من كل فقر ينسينه، ونعوذ بك من كل غنى يطغينه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وقادتنا وولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة، اللهم انشر العدل في بلاد المسلمين، اللهم ولهم خيارهم ولا تولهم شرارهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فهو المهتدي،
ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا